بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. أما بعد، ففي هذا المساء المبارك يوم الأربعاء الموافق للسابع عشر من ربيع الثاني لعام 42 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا بالأمس عند الآية 44 من سورة إبراهيم، ولعلنا بإذن الله عز وجل اليوم نختم هذه السورة المباركة لنبدأ الأسبوع القادم بإذن الله تعالى وحوله وعونه وقوته في سورة الرعد.
سوف أقرأ برواية قالون عن نافع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
هذه الآيات كما تلاحظون يأمر الله عز وجل فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن سلاه بقوله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل هؤلاء الظالمون المعاندون الجاحدون لرسالتك والجاحدون بالتوحيد المخلون به المساوون بين الله عز وجل وبين تلك الأنداد التي اتخذوها من دون الله عز وجل بلا حجة ولا برهان. فربنا سبحانه وتعالى يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن سلاه وبين له أنه لا يشغل نفسه بهؤلاء الظالمين ولا بما يقولون، وأن حسابهم عند الله عز وجل والله عز وجل مطلع وشاهد عليهم بما يقولون وما يمكرون وما يخادعون وما يفعلون وما يكيدون، كما أخبر سبحانه وتعالى في الآيات الأخرى. ثم صرف جهد نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أمر، هذا الأمر هو بلا شك أمر مهم، وهو أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي
الإنذار. فقال له ربنا سبحانه وتعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. فبين الله عز وجل أن سبب بعد هؤلاء وسبب طغيانهم هو عدم تذكرهم للآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. طيب يا رب ما العلاج؟ قال: إن إلى ربك الرجعى. وقال سبحانه وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. طيب يا رب إذا كانت هذه الصفات موجودة فيه فما العلاج؟ قال: فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وقال أيضا سبحانه وتعالى لنا أيضا عن صفات الإنسان: وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. طيب يا رب ما العلاج؟ قال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا. فلا شك أن التذكير بيوم القيامة والإيمان بيوم القيامة من أعظم مقومات السعادة للمسلم الذي يستجيب لهذا الإنذار الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، وجاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك مهم جدا أن لا نستهين بهذا الإنذار، لأن هذا الإنذار هو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث بشيرا لمن آمن به، ونذيرا لمن خالفه أو جحد أو أخل بما جاء به صلى الله عليه وسلم. فالبشارة والنذارة هما الرسالة، ولا يوجد شيء آخر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لهم ضرا ولا يملك لهم نفعا ولا يستطيع أن يفعل لهم أي شيء، إلا أنه يبلغهم دين الله عز وجل. ودين الله عز وجل هو من هذين البابين، إما أن يكون من باب البشارة، وذلك لمن آمن وأطاع واتجه بقلبه ووجهه وعمله إلى ما يرضاه الله عز وجل وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون يخالف ذلك فتكون له النذارة، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك النذارة ليست خاصة أيضا بالكافرين، بل هي لعموم حتى للمؤمنين. لماذا؟ لأن المؤمنون أيضا قد يقع منهم غفلة، وقد يقع منهم نسيان، وقد يقع منهم جهل، وقد يقع منهم تقصير. فلا شك أن هذه النذارة موقظة لهم، ولذلك الله عز وجل هنا ذكر النذارة فقط. لماذا؟ لأن الله عز وجل ماذا؟ قد ذكر البشارة للمؤمنين قبل ذلك، قد ذكر البشارة للمؤمنين قبل ذلك. ومن أعظم ما ذكره سبحانه وتعالى مثل قوله: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وكذلك أيضا لما ذكر جزاءهم فقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فلما كانت الآيات السابقة في البشارة للمؤمنين، ختم الله عز وجل هذه السورة بقضية النذارة. والنذارة كما ذكرت لكم جاءت هنا مطلقة، ولذلك الله عز وجل أسندها للناس، قال: وأنذر الناس، فجعل الناس كلهم منذرين، سواء المؤمن منهم فهو يزداد إيمانا بهذه النذارة، ويزداد قربا إلى ربه، ويزداد بعدا عن معصية ربه وعما يبعده عن ربه سبحانه وتعالى. وأما الكافر فهي تكون إقامة الحجة عليه، كما قال سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فإذا لابد من بلاغ دين الله عز وجل، وهذا البلاغ يكون بالبشارة ويكون بالنذارة، ونظرا لأن أكثر الناس ليسوا بمؤمنين، وأيضا حتى المؤمنون يقعون فيما يقعون فيه، فيغلب أحيانا جانب النذارة كما في هذه الآيات، وأحيانا نجد أن الآيات فيها البشارة والنذارة في آن واحد فهما من المتقابلات، وأحيانا يكون الحديث مع المؤمنين فتكون البشارة لهم والوعد من الله عز وجل هو الغالب. لكن بشكل عام نجد أن الوعد والوعيد جميل جناحان، لا يمكن أن يطغى أحدهما على الآخر، لا يمكن أن يطغى أحدهما على الآخر، مثل ما قلنا في قضية الخوف والرجاء. طيب قال الله عز وجل: فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. الله عز وجل يقول أنذرهم يوم يأتيهم العذاب، يعني يوم ينزل بهم ما وعدهم الله عز وجل إياه. ما الذي وعدهم الله عز وجل إياه؟ هذا أيضا محتمل، محتمل أن يكون يوم القيامة، مثل قوله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون، فهي أيضا فيها نفس الاحتمالات، أتى أمر الله، أمر الله قد يكون عقوبة الله عز وجل لهم العاجلة، وقد يكون العقوبة الآجلة ويوم التي تكون يوم القيامة، وقد يكون غير ذلك. المقصد أنه أنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، فالله عز وجل يقول أنذر الناس عن أن يأتيهم العذاب، عن أن يأتيهم العذاب في يوم يكونون غافلين فيه، يكونون غافلين فيه. ما الدليل على أنهم يكونون غافلين فيه؟ أنهم إذا جاءهم العذاب ماذا يقولون؟ يقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. رد الله عز وجل عليهم هذه الحجة التي يحتجون بها في ذلك الزمان، لأن الله عز وجل قد أعطاهم المهلة وأعطاهم من الوقت ما يكفي، ولكنهم أبوا إلا الكفر والعناد والتجبر على رسالات الله عز وجل وعلى رسل الله عز وجل، وأنهم كانوا يقسمون للرسل وللمؤمنين أنهم لن يموتوا ولن يحل بهم شيء ولن يأتي شيء يضرهم، بل بالعكس يزعمون أن آلهتهم هي التي تستطيع أن تضر هؤلاء المؤمنين. ثم قال الله عز وجل لهم أيضا محتجا عليهم بحجة أخرى غير قضية الزمن والوقت، قال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم، يعني أنكم رأيتم مصارع القوم الذين هلكوا قبلكم لدرجة أنكم أصبحتم تسكنون في مساكنهم وتعمرون الأماكن التي أصبحت خرابا يبابا بعد إهلاك أهلها، فأورثكم الله عز وجل هذه الأرض التي كان يعيش فيها أقوام قبلكم ولكنهم هلكوا بموعود الله عز وجل، ولكنهم هلكوا في موعود الله عز وجل. ولذلك قال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، ما قال المؤمنين وإنما قال الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، يعني وقد عرفتم تاريخ ذلك وعرفتم شواهده إما بما ترونه من الآيات والشواهد الموجودة أو بما تسمعونه من خبر هؤلاء القوم. وهذه الآية تبين أن قضية التاريخ حجة، ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم حريصين جدا على أن يعلموا أبناءهم أيام الجاهلية، وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما سئل متى ينقض الإسلام قال ينقض الإسلام إذا خرج قوم لا يعرفون الجاهلية، إذا خرج قوم لا يعرفون الجاهلية. لماذا؟ لأنهم يصبحون لا يدركون، يعني منذ أن ولدوا وهم في الإسلام فلا يدركون النعمة التي نقل فيها الله عز وجل برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الناس من جاهلية جهلاء إلى نور وحياة مختلفة تماما. ولذلك قال سبحانه وتعالى وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وذلك التبين إما أن يكون كما ذكرت لكم بالأشياء المشاهدة، يعني مثلا مدائن صالح مثلا أو قرى لوط أو غير ذلك من المواضع التي لا زالت أثارها باقية ويشاهدونها، كما قال سبحانه وتعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ثم قال وضربنا لكم الأمثال، أيضا وأعطيناكم من الأقيسة العقلية القوية في القرآن الكريم كما مر معنا بعضها في سورة البقرة ومر معنا بعضها أيضا في سورة الرعد وأيضا مر معنا بعضها في سورة إبراهيم. فلا شك أن الأمثال التي ضربها الله عز وجل فيها تنبيه للعقول وفيها أيضا تعليم وإدراك. ثم قال سبحانه وتعالى يعني للنبي صلى الله عليه وسلم مسليا له كالآية الأولى ولا تحسبن، فقال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني يقول مكرهم هذا عظيم وشديد تكاد الجبال أن تتقلع من أماكنها من شدة هذا المكر الذي يمكره هؤلاء الكفار الذين ينكرون شريعتك ويحاربونك ويعادونك ويعادون المؤمنين معك، ولكن الله عز وجل يمكر بهم. فنعم هم يمكرون ومكرهم مكر شديد وكبار كما وصفه الله عز وجل في بعض الآيات، ولذلك قال ومكروا مكرا هنا فجعله مطلق حتى يعني يستوعبه الإنسان وتكون الصورة واضحة أمامه. قال وعند الله مكرهم، وعند الله مكرهم يعني أن الله عز وجل قد أحصاه ورصده، وأن الله عز وجل لا يضيع منه عمل عامل، فإن كان عمل صالحا فسيلقى جزاءه، وإن كان عمل سيئا فسيلقى أيضا حسابه. ولذلك الإنسان إذا استودع عمله الله عز وجل فإنه لا يضيع عنده سبحانه وتعالى شيء. ولذلك قال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وفي سورة مثلا طارق إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فماهل الكافرين أميلهم رويدا، فإذا هم يمكرون والله عز وجل يمكر بهم، وهم يكيدون والله عز وجل يكيدهم، وهم يستهزئون والله عز وجل أيضا يستهزئ بهم سبحانه وتعالى. ولا شك أن هناك فرق كبير بين مكر الله عز وجل بهم وبين مكرهم هم كما يزعمون أو يظنون. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى مطمئنا نبيه صلى الله عليه وسلم ومقررا أمرا شرعيا وكونيا في آن واحد، فقال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام سبحانه وتعالى، فعزته وانتقامه وجبروته وإلهيته وربوبيته سبحانه وتعالى وحكمته تقتضي أنه لا يخلف وعده لرسوله عليهم الصلاة والسلام، وذلك بإنجائهم وأيضا جزائهم الجزاء الحسن على ما قدموا وقاموا به من تبليغ شريعة الله عز وجل والإيمان به وطاعته سبحانه وتعالى. وفي المقابل أيضا وعد رسله عليهم الصلاة والسلام بأنه أيضا يهلك الظالمين وأنه يجازيهم على ظلمهم. ولذلك هذه الآية لا شك أنها آية وعيد شديد جدا يجب علينا أن نخاف منه، لأن الله عز وجل قد وعد ووعده لا يختلف ولا يخلف سبحانه وتعالى، فهو العزيز القهار المنتقم الجبار المتكبر الرب المهيمن سبحانه وتعالى. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الوعد إن لم يحصل في الدنيا فيبيدهم الله عز وجل كما أباد عاد وثمود، إلا أن الله عز وجل عنده موعد آخر أعظم وأشد مما يكون في الدنيا، وهو يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وذلك هو يوم القيامة، هو الذي سماه الله عز وجل فقال مالك يوم الدين، فهو يوم الجزاء ويوم الحساب يوم القيامة، لا ليس لأحد فيه ملك ولا أمر إلا الله عز وجل، بل حتى الشفاعة لا يشفعون إلا لمن أذن له الرحمن وقال صوابا. قال الله عز وجل يعني لتقريبة الصورة وبيان شدة هذا الوعد الذي وعد الله عز وجل به رسله عليهم الصلاة والسلام، قال إن في ذلك اليوم يوم القيامة وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، يعني أن قد ربطوا في السلاسل والأغلال والحديد، نسأل الله العفو والعافية. ثم وصف الله عز وجل لباسا فقال سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، فهؤلاء لا شك أن هذا عذاب عظيم شديد جدا، نسأل الله العفو والعافية. وبيّن الله عز وجل أن هذا هو سنته ماذا الكونية القدرية سبحانه وتعالى، فقال ليجزي كل نفس بما كسبت إن الله سريع الحساب. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة بقوله هذا بلاغ، يعني ما أوحيناه إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم وما بلغت به هؤلاء المشركين من هذه المحاجة والمناقشة لهم فيما يعتقدونه، لعلهم يرتدعون، لعلهم يفيقون، لعلهم يتذكرون، لعلهم يؤوبون، يسلمون، يؤمنون، يرجعون إلى ربهم. يقول هذا بلاغ، هذا بلاغ. ولذلك يعني مما قيل في هذا بلاغ أن المقصود به القرآن، يعني القرآن بلاغ، ولا شك أن القرآن بلاغ، وما تضمنه القرآن من هذه الآيات التي تروناها من أول السورة إلى هنا هذا كله لا شك أنه بلاغ للناس، بلاغ للناس. إذن في قوله سبحانه وتعالى هنا وأنذر الناس ثم قال هذا بلاغ للناس، يعني أنك إذا بلغتهم هذا فقد أتممت البلاغة والنذارة المطلوبة منك. ثم قال سبحانه وتعالى ولينذروا به، يعني أن هذا أيضا نذارة، والنذارة هي الصريخ، يعني هي الإنسان الذي يصرخ بالقوم فيقول يعني أنا أنذركم السيل، أنا أنذركم العدو، أنا أنذركم النار. فالصريخ هذا الذي ينادي هذا يسمى منذر. فكذلك أيضا الله عز وجل يقول هذه الآيات التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم وذكرناكم بها في هذه السورة وفي كل القرآن هي نذارة لكم، فمن غفل فينذر بها، ومن عصى فينذر بها، ومن عاند فينذر بها، فهي نذارة على كل الأحوال للمؤمن وللكافر. ثم قال سبحانه وتعالى وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ولا شك أن هذا هو الغاية من الخلق، كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة ثم قال ولذلك خلقهم، يعني الله عز وجل خلقهم حتى يكونوا مجتمعين على عبادته لا مختلفين كما حصل منهم، نسأل الله العفو والعافية. طيب نرجع إلى كلام من كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخبرا عن قيل الذين ظلموا أنفسهم وهم الكفار وأيضا أصحاب الخلود في النار، يعني أصحاب الذنوب المخلدة في النار، نسأل الله العفو والعافية. يقولون ربنا أخرنا إلى أجل قريب، ربنا أخرنا إلى أجل قريب. طيب لماذا يطلبون التأخير وقد مضت عليهم الدنيا بما فيها وما أعطاهم الله عز وجل إياهم فيها من المهلة؟ قالوا إيش؟ نجب دعوتك ونتبع الرسل. ولاحظوا هنا أن الله عز وجل ذكر أنهم يقولون هذا جماعة، لكن في آية المؤمنون ذكر الله عز وجل أن كل واحد منهم يقول ذلك أيضا. وهذا يا إخوتي يدل على ماذا؟ يدلنا على أن هذا التحسر وهذا القول اللي يقولونه في مواضع متعددة، فأحيانا يقولونه مفردا وأحيانا يقولونه جماعات، يقولونه في موقف العرض ويقولونه عند البعث من القبور ويقولونه أيضا إذا دخلوا في النار، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله تعالى ها كلا، يعني ليس الأمر كذلك. ولذلك قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كما سيأتينا. قال الله عز وجل كلا، يعني ليس الأمر كذلك وليس كما يزعمون. إنها كلمة هو قائلها، إنها كلمة هو قائلها، يعني إنما هي عذر وحجة يحتجون بها فقط، لا تجاوز حناجرهم، ولو ردهم الله عز وجل إلى الدنيا ما ازدادوا إلا كفرا، نسأل الله العفو والعافية. وهذا يدل على شدة الظلمة وشدة الإقفال والإغلاق الذي في قلوبهم. ولذلك دائما اسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبكم إلى الحق وأن يثبت قلوبكم على الحق. وقال سبحانه وتعالى أيضا في سورة المنافقون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. لاحظوا أن الآية بخطاب للمؤمنين، فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. إذن الآن ابن كثير أراد أن يقول لنا إن هذا الشيء يقوله الأفراد والذي في الآية معنا يقوله المجموع، جميل؟ فمتى يكون قول الأفراد ومتى يكون قول المجموع؟ واضح؟ يقول أن قولهم قول الأفراد يكون عند الموت، عند الاحتضار، عند خروج روحه، فيتمنى أنه يرجع، ولكن سنة الله عز وجل غالبة وحكمه لا مرد له، حكم سبحانه وتعالى بأنهم لا يعودون، لأنهم لا يعودون بأي حال من الأحوال. طيب ثم جاء ابن كثير رحمه الله بالآيات التي تدل على المجموع مثل الآية التي معنا، قال وقال تعالى مخبرا عنهم في حال محشرهم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، إذن هذا في الموقف، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، هذا في سورة السجدة. وقال تعالى في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني عند دخولهم النار، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال سبحانه وتعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وأيضا في موطن ثالث أيضا يقولون هذا الكلام، قال وقال تعالى: وهم يصطرخون فيها، يعني إذا دخلوا النار. لاحظتم فقه ابن كثير رحمه الله في قضية الترتيب؟ نعم الذي جاء في الآية مجموع جماعة، لكنه جاء بقضية ما يقوله الفرد عند موته، وذكر أولا الكافر لأنه هو المقصود بالآية التي معنا، ثم ذكر أن ذلك يقع حتى للمؤمن، بذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يقع حتى للشهيد، فيقول ربي أرجعني حتى أبشر أهلي. وفي أيضا بعض الأحاديث ربي أرجعني حتى أقتل في سبيلك مرة أخرى، يعني حتى لما رأى من عظم أجر الشهادة ومنزلة الشهيد. لكن الله سبحانه وتعالى قضى سنة كونية أنهم لا يرجعون. طيب الموضع الرابع الآن من المواضع التي يقولون فيها هذا القول، أن قلنا الأول عند الموت، والثاني في أرض المحشر، والثالث عند ورودهم النار، عند وقوفهم عند باب النار، نسأل الله العفو والعافية. والرابع قال الله عز وجل: وهم يصطرخون فيها، يعني داخل النار، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال سبحانه وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال وقال تعالى ردا عليهم في قولهم هذا: أولم تكونوا أقسمتم. يعني لاحظوا أن الرد في كل آية من هذه الآيات التي فيها هذه المسألة طلب الرجعة، جميل، كل واحدة يختلف الرد فيها عن الأخرى. فالرد الذي عندنا في الآية جميل، قال الله سبحانه وتعالى: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أي أولم تكونوا تحلفون من قبل هذه الحالة أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه، لأنهم أصلا ينكرون البعث، ينكرون البعث، بل بعضهم أصلا ينكر حتى الموت والفناء، واضح، وأنه لا معاد ولا جزاء. قال الله تعالى: فذوقوا هذا بذاك. وهذا طبعا واضح جدا كما في سورة السجدة وغيرها. قال كما أخبر الله عنهم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا، جميل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، في سورة النحل. وقال: وسكنت في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. إذن الآن كم حجة في هذه الآية عليهم؟ 4 حجج. الحجة الأولى قولهم السابق، والحجة الثانية أنهم سكنوا في مساكن الذين ظلموا، والحجة الثالثة أنهم عرفوا ماذا حصل لهؤلاء الأقوام الظالمين قبلهم، والرابعة أن الله عز وجل نوع وشكل الأمثال التي جاءت في القرآن، وكذلك أيضا جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول: أي رأيتم، أي قد رأيتم وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذبة قبلكم، ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبر، ولم يكن فيما أوقعنا بهم مزدجر لكم، كما قال سبحانه وتعالى: حكمة بالغة فما تغني النذر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يقول: ما كان مكرهم لتزول منه الجبال. وكذا قال الحسن البصري، ووجهه ابن جرير بأن هذا الذي فعلوه بأنفسهم من كفرهم بالله وشركهم به ما ضر ذلك شيئا من الجبال ولا غيرها، وهذا هو معنى قول ابن عباس، وإنما عاد وبال ذلك على أنفسهم. يقول ابن كثير: قلت: ويشبه هذا إذن قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، يعني بكبرك وأنفتك هذه التي تمشي بها في الأرض، فإنك لن تستطيع أن تخرق الأرض ولن تستطيع أن تبلغ رؤوس الجبال، جميل. وهذا الآن على أن وإن كان مكرهم بمعنى ما كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني ما مكرهم إلا شيء يسير، جميل، لا يؤثر وإنما يؤثر عليهم هم، فهم المتأثرون بمكرهم، وهذا لا شك أنه صحيح وواقع. طيب ما هو القول الثاني؟ القول الثاني يقول ابن كثير في تفسيرها ما رواه علي بن أبي طلحة جميل الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يقول شركهم، كقوله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه، يعني من عظم القول الذي قالوه والشرك الذي أشركوه، نسأل الله العفو والعافية. وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فإذا هنا تكون وإن كان مكرهم بمعنى ماذا؟ هل هي بمعنى ما؟ ها؟ أو بمعنى ماذا؟ وإن كان مكرهم، يعني وإن مكرهم لتزول منه الجبال، وإن مكرهم لتزول منه الجبال، فتكون كان هنا دخلت للتأكيد فقط، عرفتم؟ اللي يسمونها زائدة أو يسمونها صلة إلى غير ذلك، المقصود منها أنها للتأكيد، المقصود أنها تكون للتأكيد، واضح؟ ولا شك أيضا أن هذا أيضا تدل عليه الآيات الأخرى. فإذا وإن كان مكرهم الآن صار لنا فيها كم وجه؟ وجهين، وهذان الوجهان ما هو يعني كما نقول الأصل فيهما إذا رجعنا إلى أصول التفسير؟ هو اللغة، هو اللغة. هل أن إن هنا بمعنى ما الاستفهامية ما كان مكرهم أو التعجبية، أو أن إن هنا على بابها وتكون كان زائدة صلة للتأكيد، يعني وإن مكرهم لتزول منه الجبال، واضحة عندكم؟ فلا لاحظوا أن اللغة أثرت تأثير كبير جدا في قضية ماذا؟ الخلاف بين المفسرين في تفسير هذه الآية، في تفسير هذه الآية، والآية تحتمل المعنيين وكليهما صحيح. ويعني تجدون أنه مثل الشيخ السعدي رحمه الله وأيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرون إمكان الجمع والقول بكلا القولين. طيب قال الله تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. يقول ابن كثير يقول تعالى مقررا لوعده ومؤكدا: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، أي من نصرتهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ثم يعني أن الله عز وجل سينصرهم في الدنيا وينصرهم يوم القيامة، يوم يقوم الأشهاد يعني يوم القيامة. ثم أخبر تعالى ولا شك أن نصرهم يوم القيامة أعظم من نصرهم في الدنيا، لكن من عاجل بشرى المؤمن النصر في الدنيا، والله عز وجل قد وعد بهذا وبهذا كما في قوله سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز، قوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فلا شك أن هذا في الدنيا، وهذا وعد منه سبحانه وتعالى، وقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لكن الله عز وجل أيضا جعل لهذا الوعد أو قصدي لتحقق هذا الوعد في الدنيا شروطا، شروطا فلا بد من القيام بها حتى ينصرنا الله عز وجل. طيب يقول: ثم أخبر تعالى أنه ذو عزة لا يمتنع عليه شيء أراده سبحانه وتعالى، فوصف نفسه بأنه عزيز، ولا يغالب، وذو انتقام ممن كفر به وجحده. لأن كلمة عزيز تعني قوي، وتعني أنه منيع سبحانه وتعالى، وتعني أنه غير محتاج لأحد سبحانه وتعالى. وقد فصل فيها ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في العلوم والعقائد والأخلاق والآداب التي تضمنها القرآن، وهو كتاب حقيقة نافع ومفيد، وفي شرح حقيقة يعني في أوله أطال الشيخ في شرح هذه الأسماء والصفات الحسنى شرحا جميلا لطيفا سهلا أيضا، ويعني جيد الإنسان يقرأه لأنه يتصور هذا كل ما مرت عليه صفة من صفات الله عز وجل في كتاب الله. قال الله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين، وقال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أي وعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض، وهي هذه على غير الصفة المألوفة المعروفة، كما جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، يعني مثل الخبزة اللي من الطحين النقي اللي ما فيه لا قشر ولا أي شائبة. جميل. يقول ليس فيها معلم لأحد، ما فيها حدود ولا أسوار ولا أملاك ولا أي شيء، ليس فيها معلم لأحد. وأيضا قال الله عز وجل في سورة طه: فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يقول وروى الإمام أحمد أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن قالت: أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قالت: قلت أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: على الصراط. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح. قال وروى الإمام مسلم عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر، يعني عالم، من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يسرع منها، فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من شدة تواضعه بأبي هو وأمي: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ فقال: أسمع بأذني. شوفوا، نسأل الله العفو والعافية، كيف الكافر أحيانا يغطى عليه، ما قال نعم أستفيد، قال: لا، أسمع بأذني، يعني قد يدخل عقلي وقد لا يدخل عقلي. قال: فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه، يعني مثل ما نقول نحن نبش الأرض هكذا، هذا هو النكت بهذه الطريقة. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود في يده. فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ فقال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون، النون طبعا الحوت. قال: فما غذاؤهم في أثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثتك؟ فقال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد، يعني كيف يكون الولد أو البنت. قال: ماء الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا، يعني صار ولدا ذكرا بإذن الله تعالى، وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله تعالى. إذن الله عز وجل هو الذي يهب الذكور وهو الذي يهب الإناث، لكن هل معنى ذلك كما قال سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم، يعني يعطيهم، يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يعطيهم أولادا وبناتا، يعني ذكورا وإناثا في آن واحد؟ لكن هل هذا ينفي السبب؟ لاحظوا أن هذا الحديث يدل على أنه لا ينفي السبب، فالسبب معلوم وهو علو ماء الرجل أو علو ماء المرأة، لكن هل يستطيع أن يتحكم الإنسان بذلك؟ لا يستطيع أن يتحكم به إلا إذا أذن الله، إلا إذا أذن الله. فيعني السبب شيء وقدر الله عز وجل شيء، السبب أو خلونا نقول اتخاذ الوسائل والأسباب لا ينافي القدر، لا ينافي القدر، ولذلك اتخاذ الأسباب يعد عبادة، يعد عبادة لله عز وجل، وهذا باب عظيم كثير من الناس للأسف يخلطون فيه ويخطئون فيه ويقولون فيه في كثير من الأحيان بلا علم. فعلم الأسباب ليس منفصلا عن قدر الله عز وجل أبدا، ولذلك مثلا نقول كمثال: المال سبب والله لأنك تشتري ما تريد، صح ولا لا؟ ومع ذلك قد تحرم أنك تشتري ما تريد والمال معك، لا تهتدي إلى ذلك، لأن الله عز وجل لم يشاءه ولم يقدره. عرفتم؟ قد الإنسان يشرب الدواء والدواء سبب ولا يشفى، وآخر يشرب الدواء ويشفى، واضح؟ فإذا نحن لما نأخذ الدواء نأخذه عبادة وطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فنتعبد لله بالسبب ونعلم أن هذا إنما هو سبب. كذلك أيضا الزواج هو سبب للولد، هو سبب للأنس، هو سبب للرحمة، هو سبب للاجتماع، هو سبب لنمو المجتمعات. لكن قد يحصل كل هذه الأشياء، وقد يحصل بعضها، وقد لا يحصل شيء منها. فالإنسان يفعل السبب تعبدا لله عز وجل وطاعة له لما أمرنا باتخاذ الأسباب، واضح؟ وإذا لم يحصل فيعلم ويرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، لأن ما بوسعه هو اتخاذ الأسباب وفعله. فهنا يكون مطمئن قلبه إلى الله عز وجل، ولا يقول لا يا ربي ليش تعطي فلان عيال وأنا ما تعطيني عيال، ليش فلان يرزق ذرية وبنات مثلا وأنا لا أرزق لا بنات ولا بنين، إلى غير ذلك من الأشياء التي نراها كثيرا في حياتنا اليومية، وللأسف الناس في غفلة كبيرة في هذا الباب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي، ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله عز وجل به. حتى أتاني الله عز وجل به، يعني الله عز وجل علم محمد صلى الله عليه وسلم كيف لا ندري. جميل، يعني حتى لا ندخل في بعض المسائل التي أحيانا هي غيبيات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل علمه ذلك حين سأله اليهودي. فهذا يعني يعطينا قاعدة عظيمة جدا، وهي أن الإنسان قد يلهمه الله عز وجل الجواب إلهام إلهام. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي، لكن حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في أمتي محدثون وإن يكن فعمر. فكان عمر رضي الله تعالى عنه ملهم، يقول الشيء ثم يأتي الوحي كما قاله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فهذا الباب باب مهم جدا، ومهم أن ننتبه له، لأن الإنسان يفعل الأسباب ويتوكل على الله عز وجل، والله عز وجل لا يضيع خلقه أبدا بأي حال من الأحوال، وما عند الله عز وجل دائما هو خير لنا مما عندنا، وخير لنا مما نتمنى، وخير لنا مما نتمنى. ولذلك يتحول تمنينا هذا إلى دعاء لله عز وجل، وإلحاح عليه ولجوء إليه واضطرار إليه سبحانه وتعالى، فيعطينا أفضل مما طلبنا، فيعطينا أفضل مما طلبنا، وما هو خير لنا مما طلبنا، ويصرف عنا بعدم استجابته لنا بطلبنا شرا كثيرا لا نعلمه، لو كما يقال كشف لنا الكتاب لما تمنينا. ولذلك مهم جدا الإنسان يدعو الله عز وجل وهو أولا موقن بالإجابة، وثانيا واثق بما أن برحمة الله عز وجل، وأن ما عند الله عز وجل له خير مما هو يريد، خير مما هو يريد. قال ابن كثير رحمه الله: وفي حديث الصور المشهور المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث طويل، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظي، يعني مثل ما نقول مثل ما نفرش نحن البسط أو السجاجيد أو ذلك. يقول: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني ما ترى فيها التواء ولا حفر ولا شيء. قال: ثم يسجر الله الخلق زجرة فإذا هم في هذه الأرض المبدلة. قال: وقوله سبحانه وتعالى: وبرزوا لله، أي خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله، كما قال سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ثم قال الله عز وجل: وبرزوا لله الواحد القهار. قال ابن كثير: أي الذي قهر كل شيء وغلبه، ودانت له الرقاب وخضعت له الألباب. ولاحظوا أن في قوله سبحانه وتعالى هنا الواحد رد على قولهم اتخاذهم للأنداد المذكور في الآيات السابقة، فالله عز وجل واحد، ولذلك كان مالكا بحق، وكان ربا بحق سبحانه وتعالى، وهو الذي يستحق صرف العبادة والشكر له سبحانه وتعالى والتذلل والخضوع دون ما سواه. ثم ذكر الله عز وجل حال هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية في ذلك اليوم، فقال: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وتبرز الخلائق لديانها، ترى يا محمد يومئذ المجرمين وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم، يعني ممن كانوا يؤذونك ويؤذون الأنبياء قبلك ويؤذون أتباع الأنبياء إلى يوم القيامة، قال: مقرنين، أي بعضهم إلى بعض، قد ربط كل واحد منهم إلى تابعه ومتبوعه. قال: كل صنف إلى صنف، كما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أزواجهم هنا بمعنى أنواعهم، يعني كل ظالم إلى صاحبه الذي هو في نوع مظلمته، نسأل الله العفو والعافية. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، ثم قال: وما كانوا يعبدون. وقال سبحانه وتعالى في سورة التكوير: وإذا النفوس زوجت، يعني جعل كل نوع منها وكل أصحاب صفة وصنف على حدة. وقال سبحانه وتعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، نسأل الله العفو والعافية. وقال سبحانه وتعالى: والشياطين كل بناء وغواص، وهذا خاص بسليمان عليه الصلاة والسلام، وآخرين مقرنين في الأصفاد، يعني قد ربطهم سليمان عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك أنه تسخير خاص في الدنيا. ولاحظوا أن الآيات السابقة: احشروا الذين ظلموا وإذا النفوس زوجت، جميل، تدل على ماذا؟ وترى المجرمين يومئذ، فلما جمعهم بيّن ابن كثير أن هذا الجمع، جميل، مقرنين، هو المذكور في هذه الآيات. ثم قال، جميل، سرابيلهم من قطران، يقول إذا ألقوا في النار وهم بهذه الحال، يعني مربوط بعضهم إلى بعض، ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. فإذا الآن مقرنين التي في الآية معنا ترتبط بمقرنين المذكورة في قضية سورة الفرقان، جميل. ثم ذكر: والشياطين كل بناء وغواص، وهذه لا علاقة لها بالمعنى، وإنما بلي لفظ مقرنين، لأن التقرين يقول إنما يكون في الأصفاد، يعني في الحديد والسلاسل، وهذا هو الذي لم يذكر، يعني لم يقيد، وإنما قيل مقرنين فقط في سورة الفرقان، وهنا قيل مقرنين في الأصفاد مثل الجن الذين عند سليمان عليه الصلاة والسلام. فيعني أراد منها يعني تفسيرا لغويا، أراد منها تفسيرا لغويا، ولذلك قال: والأصفاد هي القيود، قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والأعمش وعبد الرحمن بن زيد، قال: وهو مشهور في اللغة. قال: وقوله سرابيلهم من قطران، يقول أي ثيابهم التي يلبسونها عليهم من قطران، وهو الذي تطلى به الإبل، تطلى وليست تضلى، تطلى بالطاء وليست بالضاء، صحيحها. قال: وهو ألصق شيء بالنار، نسأل الله العفو والعافية. يعني إيش يشبه عندنا في زماننا هذا؟ يعني خلوني أقول، يعني كأنه الشمع الشديد هذا، يعني اللي هو مثلا اللي يسمونه الباتكس مثلا كمثال، هذا غراء قوي لاصق، ولاحظوا أنه غراء محمي عليه في النار، فهو يغلي، نسأل الله العفو والعافية. كالسرابيلهم، قال قطران، القطران هو الذي تطلى به الإبل، والقطران هذا نوع من الزفت، نوع من الزفت، أو يعني خلونا نقول أشبه بالقار الآن الذي يوضع في الإسفلت. قال: وهو ألصق شيء بالنار. وكان ابن عباس يقول: القطران هو النحاس المذاب، وهو أيضا قريب، يعني كليهما إنما يراد به ماذا؟ تقريب المعنى، تقريب القطران الذي في النار، وإلا القطران الذي في النار ليس هذا ولا هذا، لكن أشد ما يجد الإنسان في حياته من الأشياء التي تذاب في النار هما هذان الأمران: القطران، وهذا يعني يجمع مع حرارته وشدته نتن ريحه، والنحاس، والنحاس وهو أيضا شديد الحرارة، نسأل الله العفو والعافية، حتى أن النحاس إذا يعني كان يعني يذوب من النار وسقط على الجلد أنه يعني يفصل هذا الجلد عن العظم، نسأل الله العفو والعافية. قال وربما قرأها سرابيلهم من قطر آن، أي من نحاس حار قد انتهى حره، قد انتهى حره، قطر آن، وهذه قراءة شاذة. قال وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة. قال وقولهم وتغشى وجوههم النار، يقول ابن كثير كقوله تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ولاحظوا أن اللفح هو بداية يعني قدوم الحرارة على الوجه، بينما الغشيان هو تغطية الوجه من كل جهة بهذا بهذه الحرارة. فاللفح يعني كما نقول مرحلة قبل الغشيان، فإذا النار أولا تلفح وجوههم بحرها وشدته إذا أقبلوا عليها قبل أن يدخلوا فيها، فإذا دخلوا فيها نسأل الله العفو والعافية غشيتهم النار، غشيتهم النار يعني أحاطت بهم من كل جهة. قال وروى الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي، يعني أربع خصال أو صفات هي موجودة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما شأنها يا رسول الله؟ قال من أمر الجاهلية لا يتركونها، من أمر الجاهلية لا يتركونها. ما هي؟ قال الفخر بالأحساب، يعني أن الإنسان ينتسب إلى قبيلته ويفتخر على غيره بهذه القبيلة، والطعن في الأنساب يعني أنه يقدح في نسب غيره نسأل الله العفو والعافية، والاستسقاء بالنجوم يعني اعتقاد أن النجوم هي التي تأتي بالمطر وغير ذلك. قال والنياحة على الميت، فهذه أربع صفات موجودة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها وقبحها لأنه قال هي من أمر الجاهلية، فهي إذن أفعال جاهلية لا ينبغي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون فيهم أي صفة من هذه الصفات. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما نادى بعضهم بعضا يعني في مسبة يعني أو أمر يعني كما نقول تقاتلوا فيه حتى رمى بعضهم بعضا بالحجارة والنعال وغير ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، وهم ما قالوا إلا لفظ شرعي، الأنصاري قال يا للأنصار والمهاجري قال يا للمهاجرين، يعني على ما نقول إحنا كل واحد يستفزع بقومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كانت المسألة بهذه الطريقة قال لهم لا، قال لهم لا، بينما مدحهم الله عز وجل بلفظ المهاجرين ومدح الأنصار بلفظ الأنصار، وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم بلفظ الهجرة وبلفظ النصرة. فاللفظ اللفظ شرعي، لكن إذا استخدم استخداما غير شرعي فكذلك لا يجوز. كذلك أيضا الحسب والنسب هذه أمور شرعية ولا إشكال فيها، لكن إذا تحولت إلى أن الإنسان يفتخر بحسبه لأنه يقول والله أنا قرشي مثلا، أو أنا من آل بيت النبي، أو أنا من القبيلة الفلانية الذين فيهم وفيهم وفيهم، وتلقائيا غالبا أنه سيطعن في نسب غيره ويقول فلان لا ليس له نسب، وفلان لا تعرف قبيلته، وفلان قبيلته يعني ليست قبيلة صحيحة إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس مؤتمنون على أنسابهم، فهذا الأمر قطع الشارع فيه وجعل له حدودا. نعم حث على صلة ذي النسب وأمر بمعرفة الأباء والأجداد وغير ذلك، لكن كما قال سبحانه وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فإذا الكرام والرفعة إنما تنال بطاعة الله عز وجل ولا تنال بمجرد الفخر أو الانتساب. ويكفي أن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة، فإذا لم ينفعه نسبه، وبلال عبد حبشي ومع ذلك هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يحمل نعله، وهو الذي يخزن ماله، وهو الذي يؤذن بين يديه صلى الله عليه وسلم. فإذا لا ينبغي الاتكاء على مثل هذه الأشياء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. وهذا هو سبب إرادة ابن كثير للحديث. عرفتم؟ قال ودرع من جرب، ودرع من جرب، فالجرب أيضا يعني قريب من مسألة القطران المذكور هنا. طيب، يقول انفرد بإخراجه مسلم. ثم قال سبحانه وتعالى ليجزي الله، أي يوم القيامة، يعني كل هذا، كل ما شرعه الله عز وجل وما أرسلك به وما أنزل من القرآن وما علمه عباده من الآيات والبراهين التي تدل على وجوب ربوبيته سبحانه وتعالى ووجوب عبادته دون ما سواه، كل ذلك ليجزي الله أي يوم القيامة، كما قال تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم قال إن الله سريع الحساب، قال يحتمل أن يكون كقوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، قال ويحتمل أنه في حال محاسبته لعبده سريع النجاز، لأنه يعلم كل شيء ولا أخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، وأن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم، كقوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وهذا معنى قول مجاهد رحمه الله تعالى سريع الحساب، قال إحصاء، قال ويحتمل أن يكون المعنيان مرادان، يعني مرادين جميعا، وهذا هو الصحيح. فالله عز وجل سريع الحساب من جهة الوقت والزمن، وأيضا سريع الحساب من جهة الإحصاء والدقة والقوة والبلاغة. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة بقوله سبحانه وتعالى هذا بلاغ للناس. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى هذا القرآن بلاغ للناس كقوله لأنذركم به ومن بلغ، سورة الأنعام، أي هو بلاغ لجميع الخلق من إنس وجن، كما قال في أول السورة ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، وهنا قال ليجزي الله كل نفس بما كسبت. فلاحظوا يعني اتفاق بين أول السورة وبين آخر السورة، وهذا ظاهر، يعني مثل ما نقول لا يحتاج إلى إعمال ذهن حتى ينظر الإنسان فيه. قال ولينذروا به أي ليتعظوا وليعلموا أن ما هو إله واحد، أي يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هو، وليذكر أولو الألباب أي ذو العقول التامة الكاملة التي لا ينقصها شيء بسبب اتباعها لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن غيرهم ناقص العقول، مهما بلغوا من الصناعات ومهما بلغوا من الاكتشافات ومهما بلغوا من العلوم، إلا أن عقولهم ناقصة، لأن الله عز وجل سمى المؤمنين أولو الألباب. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا وعليكم ديننا، وأن يوفقنا وإياكم ويثبتنا على الهدى وعلى الصراط المستقيم في الحياة وبعد الممات. اللهم ثبتنا بالقول الثابت وارحمنا في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.